الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، السيرة النبوية الصحيحة، وهذا هو الجزء الثاني منها، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 23. نحاول في هذه الحلقة أن نجيب عن سؤالين. الأول، ما أهم الأحداث التي وقعت بين بدر وأحد خاصة في مجتمع المدينة؟ والسؤال الثاني، ما استعداد المشركين في مكة ليوم أحد، وما هي إرهاصات هذا اليوم؟ أولا، أهم الأحداث التي كانت بين بدر وأحد خاصة في مجتمع المدينة. ذكرنا في اللقاء السابق مسألة إجلاء بني قينقاع، لكن ثم حدث خاص ببيت النبوة وقع في هذا الوقت، يعني يذكره بعض المؤرخين وبعض كتاب السير، ولا مانع أن نمر عليه سريعا، فأيضا فإن فيه يعني تذكيرا بشيء من يوم بدر. هذا الحدث الذي وقع بين بدر وأحد هو زواج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه. لعل بعضكم لا يعلم أن أبا بكر الصديق قد تقدم لخطبة فاطمة، وليس أبو بكر وحده، بل تقدم لها أيضا عمر، وهذان أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أجاب؟ كان رده باعتذار لطيف فيه من التأودة، وفيه من اللطف، وفيه من الأدب في الرد ما فيه. أجاب بكلمة وعبارة مختصرة، فقال لهما، لكل منهما: إنها صغيرة، أليست عائشة أصغر من فاطمة؟ بلى. إذن لم يكن المعنى إنها صغيرة على الزواج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني معنى آخر، لربما أراد لابنته شخصا آخر، لم يصرح باسمه، لم يصرح به، لكنه ربما أراده لها. هنا تأتينا رواية، طبعا هذه الرواية التي ذكرتها لكم رواها النسائي وابن حبان وغيرهما. يعنيني هنا تبويب النسائي رحمه الله لهذا الحديث ولهذه القصة. قال النسائي رحمه الله: باب تزوج المرأة مثلها في السن. كأن النسائي رحمه الله استنبط من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أنها صغيرة على الزواج، وإنما يقصد يعني هناك فارق كبير بين أبي بكر وبين فاطمة، بين عمر وبين فاطمة، لعلي يعني أختار لها رجلا قريبا منها في سنها، وربما يكون ذا قرابة أيضا منها. فالرجل المنتظر كان مربا في بيت النبوة وقتا. هنا تأتي رواية، طبعا الرواية ذكرتها لكم في النساء وعند النساء وغيره، ورواية صحيحة الإسناد. هناك رواية أخرى مرسلة الإسناد، وهذه الرواية المرسلة رواها البيهقي وغيره من حديث مجاهد بن جبر عن علي، ومجاهد لم يدرك عليا، فهناك انقطاع في الإسناد بين مجاهد وعلي. فمجاهد يحكي قصة الآن وقعت لعلي في مسألة زواجه من فاطمة. في هذه القصة أن مولاة لعلي بن أبي طالب ذكرت له ما وقع من التقدم لخطبة فاطمة، فعلي رضي الله عنه سكت، فقالت له مولاته: أولا تتقدم فتخطبها؟ قال: أنا وما معي. يعني أنت فكرة دي أي واحدة؟ دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنا قريب وهي بنت عمي أو هو ابن عمي، لكن في النهاية أنا معيش حاجة. قال علي: فما زالت ترجيه، يعني ما تقول له ما تقلقش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هيوافق بيك، وانت مش اي حد، وبعدين انت سنك مقارب لسن فاطمة. واخذت ترجيه مثل هذا الكلام حتى رجى علي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق اليه. دخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنا نجله ونعظمه ونهابه. علي بيتكلم عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول كنا ايه؟ نجله ونعظمه ونهابه. يعني الواحد عشان يدخل يفتحه في موضوع، الموضوع مش سهل. طب في موضوع نسب، في موضوع زواج وابنته. فدخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما استطعت الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من حاجة؟ فسكت. أعادها مرة ثانية: هل لك من حاجة؟ فسكت. أعادها الثالثة: هل لك من حاجة؟ فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك يا علي جئت تخطب فاطمة. فقال: نعم يا رسول الله. فقال: هل عندك من شيء تستحلها به؟ معك حاجة؟ المهر. فعلي بدأ يفكر، فقلت: لا والله. هنا بقى معهوش ولا معاه، هيجينا رواية في الصحيح دلوقتي انه كان معاه حاجة بس راحت من ايده. فقلت: لا والله. فقال عليه الصلاة والسلام: فما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ قال علي: هي عندي. قال علي: وما ثمنها؟ إلا في روايتين بقى. رواية البيهق هنا بيقول 400 درهم، ده ثمن. ورواية ابن إسحاق بيقول 4 دراهم، في فرق 404. فالمهم على كل الأحوال أصلا الرواية مرسلة، فأنا لم أشأ التدقيق فيها لأنها في النهاية بس تصور عام، لكن كصحة ليست صحيحة قطعا لأن فيها انقطاع كما ذكرت لكم. قال: فاذهب فقد زوجتكها وابعث بها إليها فاستحلها بها. هل فعلا علي لم يكن معه شيء للزواج؟ هنا تأتينا رواية البخاري رحمه الله تعالى وهي في مسلم أيضا، أن علي رضي الله عنه كانت له شارف من نصيبه من المغنم يوم بدر. الشارف هي الناقة المسنة الكبيرة. طيب دي كانت شارف، كان عنده ناقة كده خدها من المغانم خلاص، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه شارفا آخر من الخمس، فكان له إيه؟ شارفا. شوف علي بيقول ده في البخاري بقى. قال: فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع. وقلنا أن بني قينقاع كانوا شغلتهم إيه؟ الذهب. كان الصواغة دي أو الصواغين دول كانوا يكثرون فيها. فالمهم أنه هو وعد الرجل ده أنه هم يتقابلوا مع بعض وهيأتي بإزخر ويبيعوا للصواغين ويجيب به أشياء ويستعين به على وليمة عرسه من فاطمة. قال علي: فبينما أنا أجمع لشارفي، يعني في الوقت ده أنا رحت بقى أجيب، فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والحبال، بجمع لهم حشائش وبجمع لهم حاجة عشان يأكلوها وربطهم كده جنب بيت واحد من الأنصار، فجئت فرأيت منظرا أفضعني. قال: فرأيت منظرا أفضعني فلم أملك عيني. تخيل انه شاف مشهد خلاه يعيط. ايه بقى المشهد اللي خلاه يعيط ده؟ نظر فاذا بالناقتين الكبيرتين السمينتين اذا بهما قد بقرت خواصرهما وجبت اسنمتهما. بيبص لقى اللي كانوا اتنين الفحول كده اللي واقفين دول على الارض والدماء نازله والبطن مفتوحه، لا عاد في حاجة يتحرك عليها ولا عاد في وليمة والدنيا باظت. فنزل الدمع من عينيه. فدخل فسأل أو سأل كانوا موجودين: من فعل هذا؟ مين اللي تجرع على فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب. حمزة، حمزة ده يبقى عمه. حمزة يعمل كده في الشارع بتاعي؟ قالوا: ولما؟ قالوا: هو في البيت، في هذا البيت اللي هو جنب الناقتين، شرب في، قالوا: هو في البيت في شرب من الأنصار. يعني معاه مجموعة من الأنصار كده وإيه، وشربوا لحد ما إيه سكروا، ومعهم قينة تعزف لهم. فقالت في غنائها، واحدة كده مغنية جوه، فقالت كلمتين هيجته. قالت: ألا يا حمز للشرف النوائي. حمز ده ترخيم لحمزة، والترخيم ده إسقاط الحرف الأخير، يعني لما نرخم عائشة يا عائش، حمزة يا حمز، ألا يا حمز للشرف جمع شارف اللي احنا لسه قايلين عليها، وقلنا الشارف اللي هي ايه؟ الناقة الكبيرة المسنة. ألا يا حمز للشرف النواء، والنواء جمع ناوية وهي الناقة السمينة. فبتقول له يا حمز من غيرك لهذه النوق السمينة الكبيرة؟ أول ما سمع الكلمتين دول فأخذ سيفه وانطلق وفتح الباب، فعلى طول بقى أجب الأسنمة اللي هي الفوق دي قطعها وبقر الخواصر وأخذ من الأكباد. بعض الروايات خارج الصحيح، ليس في 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 روايات الصحيح، تقول أن هذا كان بإعاز من صاحب البيت. صاحب البيت عايزين يأكلوا أكلة حلوة، فقام قايل للمغنية اللي عندهم دي إيه وأنت بتغني كده عايزك تقومي رامية كلمتين كده الحمزة علشان إيه؟ عايزين ناكل. فهو لما هيقوم محدش يقدر يوقفه. فالمهم انطلق علي رضي الله عنه وعيناه تهملان، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ ما الذي حدث لك؟ قال يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي، فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأكل من أكبادهما، وها هو ذا في بيت رجل من الأنصار. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وانطلق يمشي، ودخل على حمزة ومعه زيد ومعه علي. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب حمزة ويكلمه، وحمزة ثمل عيناه محمرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأخذ يصعب النظر، يعني هو أصلا سكران ومش حاسس بحاجة. ورسول الله عمال يكلمه فبصله كده وبقى جابه من تحت لفوق من عند رجليه كده، رفع شوية ركبته كده، رفع شوية لحد ما شافهم هما الاثنين قدامه، ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ تنسيتوا نفسكم؟ أنا ابن عبد المطلب. طبعا هو عمهم، طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي، فقصده يقول لهم يعني انتوا ايه انتوا يعني؟ هل انتم الا عبيد لابي؟ اول ما قال الكلمه دي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمل، عرف ان هو مش في وعيه، فما فيش فايده بقى ايه من الكلام. وبرضه لا يامن ان يعطيه ظهره. قال فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة حتى خرج، وخرج علي وزيد معه. أول ما حصل كذا يا جماعة بدأ إيه؟ يرجع لور ووجهه في وجه حمزة، لم يأمن أن يعطيه ظهره. إذن هنا إن كان في شيء من النوق كان معدا. هل علي كان يعد هذا قبل التقدم؟ هل علي كان يعد هذا بعد أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف يعني ليس هناك كبير تفصيل في هذه الرواية، لكن الشاهد لما يا جماعة نقول أن علي رضي الله عنه إن صحت رواية مجاهد وكان المهر الذي قدمه درع ب400 أو ب4 دراهم، هذا في كل وقت ما كان يملكه، كان عنده شيء آخر ربما أعده للوليمة، ربما أعده لشراء الذهب والحلي، لكن هذا ذهب رغما عنه. إذن فكيف جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته؟ هنا تأتي رواية وهي في المسند وغيره وإسنادها قابل للتحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها من إذخر. الخميل يعني كساء منصوف، ده اللبس بتاعه، وقربة ماء ووسادة من جلد محشوة بحشيش الإذخر. هذا هو جهاز فاطمة. هذه الحالة من الفقر ما كانت لتستمر معها الحياة لولا حب وإيمان، حب من علي لفاطمة وتقدير لها، وحب من فاطمة على علي وتقدير لها، وإيمان ملأ قلبهما معا، فعلم أن هذه الدنيا فانية، وأن خير الرسل وخير الأنبياء والبشر كان يحيى فيما يشبه هذا وربما أقل. فرح علي بفاطمة، وفرحت المدينة كلها بعلي وفاطمة. هذا كان أهم الأحداث التي وقعت في مكة في المدينة. الآن ننتقل إلى مكة، كيف حال الناس وكيف حال أهل مكة بعد هزيمة بدر؟ هناك في مكة نفوس تشتعل غضبا. هناك ثورة ورغبة في الانتقام والثأر والانتقام لهؤلاء الذين قتلوا في يوم بدر. هناك روح تستفز كثيرا من هؤلاء المشركين للثأر ولإعادة مكانة قريش لسابق عهدها بعد أن تزعزعت هذه المكانة. لكن من أهم ما يشار إليه في هذا الوقت هذه المناوشات التي وقعت على يد أبي سفيان. طبعا المصنف حفظه الله تعالى ستجدون في الكتاب الذي بين أيديكم أنه ذكر عدة وقعات أو عدة سرايا، عدة بعوث، عدة غزوات إنجاز لنا التعبير كانت بين بدر وأحد، لكن كان فيها مناوشات ولم يقع في شيء منها قتال. وغل كل هذه الوقائع التي ذكرت، الغزوات التي ذكرت، كلها لا يثبت لها إسناد، بل كلها كما ذكر المصنف كلها فيما يحكيه أهل الأخبار وأهل السير. لذلك فلن نقف معها كثيرا. ستجدون أنه تحدث عن غزوة تسمى قرقرة الكدر أو الكدر، وتحدث عن غزوة أخرى تقال لها غزوة ذي أمر، وغزوة بحران، وغزوة القردة. كل هذه الغزوات ليس هناك إسناد ثابت لها، لكن الشاهد الذي يعنينا من مجموعها أنها كانت محاولة للحفاظ على أمن المدينة وصد بعض الهجمات التي قد يأتي في بعض الأعراب حول المدينة القيام بها، وكانت أيضا للتضييق على مكة أكثر وأكثر في مسألة الطريق الاقتصادي، مسألة طريق التجارة الذي يعني يزيد اقتصادهم به. الذي نريد أن نقف معه هي غزوة السويق. غزوة السويق هذه هي أيضا كشأن سابقها ليس لها إسناد ثابت، لكن القصة التي فيها هي التي تعنينا للتمهيد ليوم أحد. قام أبو سفيان بعمل انتقامي، قدم سرا في 200 فارس من مكة، ما فيش إعلان ولا في تمهيد ولا أي حاجة، دي بس كده إيه أشبه بضربة ويجري حاجة كده مفاجأة، يعمل أي حركة يعني، وعشان يبقى قدام أهل مكة شكله كويس. ولا تنسوا أن الآن يعتبر مآل الريادة والزعامة لأبي سفيان، كبراء القوم أمية وعتبة وشيبة والرجالة دي كلها قتلوا، فيعتبر الآن من أكابر القوم أبو سفيان، فآلت إليه القيادة بشكل أو بآخر، خاصة وأنه كان من هرب بالتجارتهم في يوم بدر. فذهبوا إلى أطراف المدينة عند بني النضير تحديدا، وقتلوا رجلين وأحرقوا نخلا وفروا بعد ذلك بما فعلوا. تعقبهم المسلمون حتى وصلوا إلى مكان يقال قرقرة الكدر، فلم يدركوهم، وتخفف أبو سفيان ومن معه من السويق الذي كانوا يحملونه. السويق هذا نوع من الطعام يتخذ من الحنطة والشعير، فعايزين يجروا بسرعة، فأي حاجة إلى سبوها فرموا بهذا السويق فأخذه المسلمون وعادوا به، ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة السويق. لكن يا جماعة، هل كان هذا هو العمل الوحيد والاستعداد الفريد الذي قام به المشركون للثأر لأنفسهم من يوم بدر، أم ثم شيء آخر استعدوا به ليوم أحد؟ وكيف كان استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا اليوم؟ هذا ما نتحدث عنه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.